بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مغلب بن الهادي الوادي رحمه الله: مسند جارية بن قدامة رضي الله عنه. وجارية بن قدامة هو التميمي السعدي، وصحيح أنه من الصحابة، ومن قال أنه من التابعين فقد أخطأ، بل هو من الصحابة. وكان من رجال علي رضي الله عنه، أي ممن كان مع علي في صفين وفي غيره، وكان يلقب بالمحرق لأنه حرق ابن الحضرمي وقد التجأ إلى بيته، أنا ما أرادوا أن يخرجوا فحرقهم فسمي المحرق. وهو صحابي جليل، كان شجاعا، كان من أشجع الناس رحمه رضي الله عنه. ومسألة تحريقه لابن الحضرمي قد أخرجها البخاري في حديث أبي بكر، وهي قصة صحيحة، لكن اختلفوا في السبب الذي حرق لأجله. قد ذكر الإمام الطبري وغيره بأسانيد صحيحة أنه لأجل الفتنة التي حصلت بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فأرسل معاوية بن الحضرمي لأجل أن يستدعي الناس ويحثهم على القيام بالمطالبة في دم عثمان رضي الله عنه، فلهذا أرسل إليه جارية بن قدامة. ويسمى أيضا جويرية، يسمى جارية وجويرية، فأرسل علي رضي الله عنه جارية، فحاول أن يقبضه لكنه لم يستسلم له، حتى دخل بيتا وتوارى فيه، فقام أحرق أطراف البيت، والظاهر ما أراد أن يحرقهم، هذا الظن به رضي الله عنه، لكن النار اشتعلت كثيرا وأحرقت من كان في البيت، وأحرقت من كان في ذلك البيت. قال رحمه الله، قال الشيخ حفظه رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير، وهو عبد الله بن محمد بن نمير الكوفي، وهو من حفاظ أهل الكوفة، وابنه محمد يقال أنه أحفظ منه، ومحمد من مشايخ الإمام مسلم بن الحجاج. قال: حدثنا هشام، وهو ابن عروة شيخ الإسلام وحافظ من حفاظ أهل المدينة، حفظ عن أبيه أشياء كثيرة، وكذلك حفظ عن غيره، وروى عن زوجته فاطمة بنت المنذر لأنها أدركت جدتها وكانت ظاهر في بيته، جدتها أسماء بنت أبي بكر، فكانت تروي عن جدتها، وكان هشام يروي عنها عن جدته وجدتها أسماء. قال هشام عن أبيه عروة بن الزبير، وهو الصابر المحتسب رحمه الله، عن الأحنف بن قيس، وهو التميمي، كان من عقلاء الناس وأذكيائهم، وكان أيضا يقال أنه من أحلم الناس، كان فيه حلم شديد، حتى أنه لما قيل له أن ابنك قتل ابن أخيك، أن ابنه قتل ابن أخيه، فقال لهم: فليقتص منه فصار القصاص وقتل لأنه قتله تعمدا، فقتل ابنه، وهذا أعدوه من حلمه رحمه الله، وكان يضرب به المثل في الحلم، وهو تميمي من بني تميم، وهو الذي كان يجلس أيضا في مجالس عمر كما تقدم معنا في البخاري أن عيينة بن حصن الفزاري التميمي كان عما للأحنف بن قيس. والمراد عم هنا ليس عما، أحيانا ما يكون مباشر، لكنه من أعمامه أي من بني عمه، ولهذا هنا سيأتي معنى أن جارية عما له، لكن ليس أنه مباشر. فالأحنف بن قيس أيضا تميمي سعدي من بني تميم، وكان عمر رضي الله عنه يدخله في مجلسه، معنا من جلساء عمر، وقد أدخل الأقرع بن حابس أو أقصد عيينة بن حصن على عمر رضي الله عنه، ولما قال عيينة إنك يا عمر لا تحكم بالعدل ولا تأخذنا بالجزم، فحتى هم به عمر فقال الأحنف بن قيس يا أمير المؤمنين الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فوقف عمر وكان وقافا عند كتاب الله. قال عن الأحنف بن قيس عن عم يقال له جارية بن قدامة السعدي، واختلف أصحاب هشام الذين رووا هذا الحديث عن هشام كما سيذكره الشيخ هنا، فمنهم من يقول عما له، ومنهم من يقول عن جارية عن عم له، معنى أن جارية ليس هو الصحابي وإنما عم جارية، وأيضا بعضهم يقول ابن عم له يقال له جارية، والظاهر أنه ليس كما قال الحافظ بن حجر ليس أنه عمه مباشر، لكن يعد من أعمامه من نفس القبيلة، فهو الأصل أنه ابن عم له، لكن لأنه كبير فمن باب الاحترام يقال له عم. فقال عن الأحنف بن قيس عن عم يقال له جارية بن قدامة السعدي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه، وهذا من حرصه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي قولا ينفعني أي في آخرتي وأقلل علي لعلي أعيه، وفي الدنيا كذلك ينفعه لأجل أن يكون له زاد إلى الآخرة. وقال وأقلل علي لعلي أعيه، معنى لا تكثر علي في هذه الأمور، معنى أعطني شيء أتمسك به وهذا الشيء ينفعني في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب، فعاد عليه حتى عاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. قال حدثنا يحيى بن سعيد، معنى الإمام أحمد يقول حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الإمام الجبل أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان، قال أخبرنا هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة. معنى الآن اتفق يحيى بن سعيد مع ابن نمير، وقد رواه أيضا أكثر من واحد عن هشام بهذا الإسناد أن الأحنف بن قيس يقول عن عم له. قال حدثنا يحيى قال هشام قلت يا رسول الله وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحيى بن سعيد يقول وهم يقولون، معنى يقول الإمام يحيى بن سعيد القطان عن هشام في إسناده يقول أن هذا الرجل وهو جارية يقول قلت يا رسول الله، كيف لا يكون صحابيا وهو يقول قلت يا رسول الله؟ قال وهم يقولون، أي بعض من أهل الحديث ممن روى عن هشام كأبي معاوية محمد بن خازم الضرير يقولون أنه أن هذا جارية تابعي، وإنما الذي روى الحديث هو عم له، فيقولون عن جارية عن عم له، أن يقول عن لحنف بن قيس عن جارية عن عم له، وهؤلاء أخطأوا كما بين ذلك أكثر من إمام. وهنا أراد أن يبين الإمام أحمد من كلام يحيى بن سعيد أنهم أخطأوا، قال وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحيى بن سعيد يقول وهم يقولون. قال وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن لحنف بن قيس عن جارية بن قدامة قال وحدثني عم لي، أنا الآن جعلوا جارية يقول حدثني عم لي، ولهذا يقول العجلي في جارية بأنه تابعي ثقة، وهذا ليس بصحيح، وإنما هو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا بصحبته. قال فقال يا رسول الله علمني شيء ينفعني وأقلل، فذكر الحديث. قال الشيخ هذا حديث صحيح، وحديث أبي معاوية جعله من مسند عم جارية بن قدامة، والحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة جارية يرجح أنه من حديث جارية بن قدامة، وكذلك أيضا حافظ الإمام الدارقطني رحمه الله، ولعل الشيخ لم يطلع على كلام الدارقطني وإلا لذكره، وذكر هذا الحديث، وذكر أن يحيى بن سعيد بن نمير وجماعة يقولون عن الأحنف عن جارية، وأبو معاوية وجماعة يقولون عن الأحنف عن جارية عن ابن عم له، وجاء من طريق أيضا أبي الزناد عن أبي ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن الأحنف عن ابن عم له، وهذا كله خطأ، والصحيح أنه عن الأحنف عن عمه جارية عن عمه جارية. قال الحافظ ابن حجر بعد ترجيح أنه من حديث جارية، فقد رواه الطبراني من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة، ومن طريق محمد بن كريب عن أبيه، معنى عن أبيه ليس عن أبي محمد بن كريب، وإنما عن أبي الزناد عن عروة عن الأحنف بن قيس أنه قال شهدت الأحنف يحدث عن عمه وعمه جارية بن قدامة. أنا ظهر في سقط في الإسناد هنا، قال من طريق محمد بن كريب عن أبي الزناد أو عن ابن أبي الزناد أو عن أبي الزناد عن أبي عن لا سيكون عن عن أبي الزناد عن عروة عن عروة بن الزبير قال شهدت الأحنف يحدث عن عمه، وجاء في رواية أنه قال عن ابن عمه، والظاهر ابن هنا كلمة زائدة. طيب خلاصة الحديث أن الحديث صحيح على هذا، وأن جارية ابن قدامة صحابي، وهذا الحديث برمته وبنفس لفظه قد جاء في الصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة، جاء من طريق جماعة عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح الزيات ذكوان السمان، يقال سمان ويقال زيات لأنه كان يبيع الزيت، فعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قال له أوصني وأقلل علي لعلي أعيه، هكذا جاء في لفظ البخاري، قال أوصني وأقلل علي لعلي أعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فأعاد عليه فردد مرارا قال لا تغضب. وهذا الحديث من جماع كلامه عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهذا أيضا من هذا الباب. فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، قال أبو حصين فنظرت في ذلك الأمر فرأيت أكثر الشر من الغضب، أكثر الشر من الغضب. فلهذا قال هنا لا تغضب، والمراد لا تغضب أي لا تجعل الغضب يؤثر عليك، ليس المراد أنه لا تغضب أي لا يكون فيك غضب، فالغضب لا بد منه، لكن الغضب الذي يكون في الحق، وأيضا من طبيعة الإنسان أنه يغضب، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فهذا هو الشديد، وهذا الذي عرف نفسه وأيضا مسك نفسه وأزمتها. إذا غضب فإنه لا يؤثر عليه الغضب لا في كلامه ولا في أفعاله، فالمحرم هو التأثير، تأثير الغضب، إما أنه يسب أو أنه يفعل أشياء لا يريد أن يفعلها أو أنها من الحرام. فلهذا الإنسان إذا مسك نفسه عن الغضب وعن تأثيرات الغضب فإنه لا يضره ذلك الغضب، فإنه لا يضره ذلك الغضب. ويقال أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، معنى ليس له طبائع البشر، معنى الإنسان يغضب، لكن ليس المراد أنه إذا غضب أثر ذلك على نفسه وعلى كلامه وعلى أفعاله، وإنما إذا غضب أمسك نفسه، إما أن يخرج من ذلك المكان، وإما أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث سلمان بن صرد لما اختصم رجلان حتى انتفخ أحدهما وغضب غضبا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما هو فيه، فقام رجل وقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال مجنون أنا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال مجنون أنا. فهنا كما قلنا مسألة تأثير الغضب على الإنسان، ولهذا تجد أن الإنسان إذا غضب ما ينظر إلى من يكلمه، ولو كان هذا الذي يكلمه من الناس الذين يحبهم ويحترمهم وكذا، لكن إذا غضب تجد أنه يفعل الأفعال ويتكلم بالكلام البذيء، وأيضا كذلك الكلام الذي قد يكون حراما، بل بعضهم يأتي بكلام قد يكون ردة بسبب هذا الغضب. فلهذا الواجب على المسلم أنه يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب، فهذا الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد الذي يصارع الناس ويصرعهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، معنى كأنه اختبار للإنسان، كيف تعرف الإنسان الذي عرف نفسه ووثق بنفسه عند الغضب، عند الغضب فتجده إذا غضب إن كان يمسك نفسه فهو شديد وهو ماسك لنفسه، وأما إن أعطى نفسه هواها وتكلم بما لا يليق وفعل أيضا ما لا يليق، وتجد في الغضب إذا غضب الإنسان سرعان ما يدخله الانتقام، سرعان ما يدخله الانتقام، فيفعل أفعال لا، قد يكون يقتل، قد يكون يفعل من هذه الأفعال الكبيرة بسبب غضبه، معناه يدخل عليه الانتقام وحب الانتقام، وكأنه لا حل غيره وينسى نفسه، فهذا الذي يؤديه الغضب إلى ذلك، أو يأخذ على أخيه أو يحقد عليه أو كذا. فلهذا المسلم ينبغي عليه أن يبعد نفسه عن آثار الغضب التي يكون فيها غالبا الإثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لا تغضب. فردد عليه مرارا قال: لا تغضب. أن هذه الوصية التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لجارية ابن قدامة، وقد يكون هذا الذي في حديث أبي هريرة الرجل هو نفسه جارية، ونفسه جارية لأن الحديث واحد. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.